لنا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من مزمور التوبة في الجزء الثاني في العبارات طبعا كلنا حافظينها بس هقراها بنص الإنجيل. قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعطدني فعلم الأسمى طرقك والخطاء إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيسبح لساني برك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك بتسبيحك، لأنك لا تصر بذبيحة إلا وكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. يوم الأحد نحتفل بعيد حلول الروح القدس عيد العنصرة اللي بنختم بفترة الخمسين، ونبتدي يوم الاثنين إذا أراد ربنا وعشنا بداية صوم الرسل اللي بنسميه صوم الخدمة أو الصوم الذي هو من أجل الخدمة. وخلال هذا الأسبوع نشكر الله، يوم السبت والحد الماضيين ربنا تمم لنا خمس صيامات مباركة، نيافة أنبا أنطونيوس مرقس كمطران لإبرشية في جنوب أفريقيا. هو الحقيقة بيخدم بقاله سنين عشرات السنين هناك، مش في جنوب أفريقيا بس، بيخدم في بلاد كتيرة، لكن تأسيس الإبرشية وتركيزها ثم أنه يصير عليها أسقفا مجلسا ثم مطرانا، ربنا يديله الصحة وبنعمة المسيح هيسافر وفد من الأباء علشان التجليس، هيبقى في نهاية الشهر ده التجليس هناك في جنوب أفريقيا. كمان أربعة من السيامات المباركة لأسقفة جدد، نيافة أنبا ساوفيلوس أسقف لمنفلوط، ومنفلوط دي طبعا في أسيوط وتنيح أسقفها من حوالي سنة وشوية، وكانت الفترة دهيت في رعاية الأنبا يؤنس أسقف أسيوط. ونشكر ربنا اختيار مبارك وتم بسلام. ونيافة الأنبا إيلاريون في البحر الأحمر أسقف للبحر الأحمر، وبرضو الأب الأسقف اللي كان بيرعاها تنيح من شهور قليلة، واختيار مبارك للخدمة هناك في إبرشية بتتميز بسمات أنها إبرشية ساحلية وإبرشية سياحية وإبرشية طويلة أكثر من 1000 كيلو بامتداد البحر الأحمر، وعايزة خدمة وعايزة رعاية كبيرة خالص مع الأباء هناك. نيافة أنبا بولس في أوتوا ومونتريال وشرق كندا، ودي إبرشية برضو بتتأسس بنعمة المسيح لأول مرة هناك. وزي ما قلت إن خدمة كندا ابتدت من 1964، يعني من 55 سنة، فشوف بقى البداية، يعني احتفلوا في كندا من أيام قليلة بالتذكار 55 لأبونا مرقس مرقس هناك كأول كاهن يخدم في هذه البلاد. من بداية كاهن وكهنة وكنايس وأباء أسافة، طبعا كندا فيها نيافة أنبا مينا، والأسقف الثاني فيها هيبقى نيافة أنبا بولس. مع دول ثلاث إبرشيات، لكن كمان كان في اختيار لنيافة أنبا متاؤس أسقف لدير العذراء مريم في جبل إخميم. هذا الدير العامر في عدد أكثر من 50 أب راهب، وطبعا يحتاجوا قيادة روحية وأصول رهبانية، وكانت فرصة طيبة مع تزكية الأباء أن يكون وياهم نيافة أنبا متاؤس كأسقف جديد في وسطهم ولضبط الحياة الرهبانية. نشكر الله، نعمه كثيرة وعطاياه كثيرة، لكن زي ما كلكم تعرفوا الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، والعبارة بتاعت ربنا يسوع المسيح كلمات خالدة ومحققة في كل يوم، رغم ان بنرسم رسمات سواء في الأباء الكهنة أو في الأباء الأسافة، لكن حقل الخدمة واسع ويحتاج الكثير والكثير ويحتاج صلواتكم. حبيت النهاردة أتكلم في موضوع من الموضوعات اللي ذات أهمية بتصليها باستمرار: قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدده في أعشائي. وأحد مفاعيل الروح القدس عمل التجديد، يجدد فكر الإنسان والاستنارة في حياة الإنسان. عشان كده عايز أكلمك النهاردة عن تجديد العقل بمناسبة حلول الروح القدس. زي ما كلنا نعرف أن الله عندما خلق الإنسان خلق الإنسان بالصفات الثلاثة، خلقه عاقلا عنده عقل، والعقل ده الزينة، والعقل ده اللي بيفكر بيبدع وبيقدر يتجول في الزمن، له ماضي وله حاضر وله مستقبل، وبيواجه المشكلات كتيرة من خلال العقل بيقدر يحلها. كمان ربنا خلق الإنسان عاملا، إنه لازم يشتغل، أطرافه إيده صانعة الحضارة، صنعت الحضارة في كل العالم في كل التاريخ. ولو دققت في كل الأعمال اللي بنتممها كلها بتبقى من خلال أصابع اليد. أصابع اليد هي اللي بتصنع التاريخ والحضارة في كل شيء. الكرسي اللي احنا قاعدين عليه دي أصابع يد عملته ويد اشتغلته، وهكذا. قيسوا من أصغر الحاجات، الفنون الدقيقة جدا، لغاية الفنون الضخمة زي الأهرامات مثلا، أصابع اليد هي اللي اشتغلت فيها. فصنعه خلقه عاملا، ثم أيضا خلق الإنسان عابدا. عابدا يعني فيه روح العبادة، وقال له أنا هخلي قلبك ده هو مكان العبادة. فصار قلب الإنسان هو أول مسكن لله للعبادة، وصار المخدع الشخصي بتاع الإنسان مش الأوضة الخاصة بتاعته أو القلاية باعتبرنا في الدير، لكن صار المخدع الخاص هو قلب الإنسان. والله عمل تكوين القلب أنه داخلي جوانا، ما حدش يعرف اللي فيه إيه. طبعا من ناحية العضلية أو الناحية الفسيولوجية أو من ناحية العضوية هو عضو عضلي في جسم الإنسان، لكن من ناحية الفكر الروحي هو يمثل الإنسان كله، القلب. وكتابات الآباء كتيرة في موضوع القلب وفي الموضوع بصفة عامة عن حياة الإنسان. فصار عنده عقل بيفكر وإيد بتشتغل وقلب بروحه بيتصل بالله باستمرار. لكن عايز أقف وياك عند حتة العقل، عقل الإنسان. عقل الإنسان على سبيل المثال الفتية الثلاثة ودانيال، الأربعة دول يقول عليهم في الكتاب تعبير جميل قوي: أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما. أرجوكم بتاخدوا بالكم من التعبير في دقته. أما هؤلاء الفتيان الأربعة أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما حكيما. دي في دانيال 1:17-20. وقدمنا شخصيات في الكتاب المقدس ظهر رجاحة عقلها، يعني مثلا أبي جايل في العهد القديم. أبي جايل لما زوجة نبال، لما يعني القصة بتاعتها وتصرفت بحكمة، داود النبي قال لها مبارك عقلك. مثلا المرأة الكنعانية اللي كانت ابنتها مريضة مرض شديد، طبعا الطب زمانها كان محدود، وتصرخ أمام الله وترفع قلبها وترفع صوتها، ولما المسيح يدخلها في اختبار إيماني ليس حسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ترد عليه رد لا نتوقعه أبدا، ولكن أيضا الكلاب تأخذ من الفتات الذي يسقط من مائدة أربعة. عقل، عقل. مثلا، وطبعا المسيح مدح إيمانها، مثلا زكا، زكا درجة كم محاسب ولا عشار وبيقابل ناس كتيرة ويتعلم منهم، لكن عندما تواجه مع المسيح تغير الحياة، وها نصف أموال المساكين، طلع عقل، رجاحة العقل. بولس الرسول وطبعا سيرته معروفة يقول كده: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. طب إيه اللي حصل لك يا بولس؟ لما عقلي استنار ونور قدر يصير كارزا وعملاقا في الكرازة. الآية دي وإحنا بنصليها يجب أن تدخل في مشاعرها: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. إنسان عمال يكبر في سنه وفي عمره وبيحتفل بعيد ميلاده، لكن عقله قديم أو عقله مغيم، زي ما هذكر دلوقتي بعض النماذج. طب ليه ربنا خلق للإنسان عقل؟ تقول لي: ما هو عشان يبقى إنسان لازم يبقى عنده عقل. طب العقل وظيفته إيه؟ ببساطة شديدة يعني، طبعا العقل هو وظيفته الأولى التعرف على الله وكائنات الخليقة كلها. نقول كده في المزمور: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. السماء دي بتتكلم، والفلك اللي احنا فيه والمجموعات الشمسية والكون بصفة عامة بيتحدث، مملكة النبات تتحدث، الأشجار العملاقة، الحشائش الصغيرة، مملكة الحيوان تتحدث بالحيوانات الضخمة وبالحيوانات الضخمة أو قليلة أو الصغيرة، بالطيور اللي في السماء والفراشات، بالأسماك اللي في البحر والحيتان. كل ده بيساعد الإنسان أنه يعيش روح التأمل التي أوجدها الله في الخليقة كلها. أول وظيفة العقل أن نتعرف على الله وعلى خليقته. الوظيفة الثانية أن العقل هو وعاء للمعرفة، وعاء للمعرفة. وزي ما لسه بقول، هو الإنسان صنع الحضارة والعلوم، كل الساينس اللي في العالم، والمعرفة الواسعة اللي بيدرسها الإنسان. تصور كده لما بيمسك الخلية الواحدة ويقعد يدرسها ويدرس التفاصيل بتاعتها، ويدخل من الخلية لأدق حاجة، ويبتدي يدور على التركيبات اللي موجودة في كل خلية. المعرفة الواسعة في العالم، والمعرفة دي تحولت بقى لدراسات وكليات وعلوم وتخصصات متعددة. كمان العقل له وظيفة مهمة، أنه يساعد الإنسان في أخذ قراراته. صحيح الإنسان في أول حياته، في ميلاده وفي وفاته، هو مسير، لا يعرف إمتى هنا ولا إمتى هنا، ولكن الخط الواصل ما بين الاثنين الإنسان فيه صاحب الاختيارات وصاحب القرارات، والعقل هو اللي بيساعد. فلو كان عقل الإنسان على مستوى الاستنارة، كلامه كويس، قراراته صح، وحياته ماشية صح. لو غاب هذا ولم توجد الآية اللي احنا واقفين عندها قلبا نقيا اخلق فيها الله، دي التوبة، وروحا مستقيما جدده في أحشائي، دي الاستنارة أو التجديد اللي جوه حياة الإنسان اللي مفروض يبقى عملية مستمرة. طب العقل السليم، عقل الإنسان ازاي يقدر يحكم انه ده عقل سليم؟ اول علامة من علامات العقل السليم انه يقوده الله، مش يقوده الهوى الشخصي. يعني الله امامه في كل حين، وزي ما بنتعلم في كنيستنا ان اول رشمة في الميرون بتبقى على الرأس، على النافوخ، موضع العقل. والرشمة ده لتقديس العقل، لتقديسه وتخصيصه ان الله يعمل فيه. ونقول كده في المزمور، مزمور 19: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. عارفين الأجهزة الجديدة، الأجهزة الحديثة اللي هي الريموت كنترول اللي بتشتغل عن بعد، اهو بالضبط كده. وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. عقل يقودها الله. شوف كمان في المزمور يقول ايه: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، أحكام الرب حق عادلة كلها. وربما الآية المشهورة اللي بنحفظها من صغارنا: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. عقل يقوده الله، يقوده الوصية، يقوده فكر الإنجيل. في واحد عقله هو اللي عاجبه، يعني عاجب العقل بتاعه، بيتصرف بأي حاجة، وما فيش الله ليس له وجود في هذا العقل. الصفة الأولى أن العقل يقوده الله. وطبعا قيادة العقل من خلال، يعني ممكن واحد يكون بيرى الإنجيل لكن عقله مقفول، لا يسمح لكلمة الإنجيل إنها تجدد حياته. عشان كده بتعلمنا الكنيسة ان قبل قراية الانجيل دايما في وقت صلاة، عشان يا رب افتح عيناي وافتح ذهني عشان اقدر افهم الكلام اللي قدامي ده. واحيان من الاختبارات المشهورة انك تكون اية عدت عليك مرات ومرات ومرات، وان تيجي المرة دي تقول ايه: انا اول مرة افهم الاية دي، انا اول مرة اعيش الاية دي، أنا أول مرة أعرف إن بعدها كده أو بتتكلم عن كده. ده اختبار، ده اختبار استنارة. إذن العلامة الأولى عقل يقودها الله. العلامة الثانية إن العقل الصح دائما متوازن، دائما متوازن، لا بيميل يمين ولا بيميل شمال. احنا في زمن فيه معلومات كتيرة، وبيقولوا زمن فيض المعلومات، واحنا في زمن الاتصالات والكلام كل ده موجود، لكن العقل المتزن علامة من علامات صحة العقل. يقول لك فلان ده موزون، فلان ده كلامه يتاقل بالذهب، فلان ده كلمة بتطلع بحساب. ومن هنا تأتي الخطورة بتاعت يوم الدينونة: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الإنسان أحيانا بيقع في فكرة إيه؟ إن أي كلام هيطلع مني يعني هو كلام في الهوى خلاص، لكن لا يدرك إن كل كلمة تخرج منه مسجلة عند الله، محفوظة، محفوظة كل كلمة تخرج. ومن يقول لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم. وكلمة أحمق دي أربع حروف، يعني تصور أربع حروف من اللغة يكونوا طريق الإنسان إلى الهلاك. هنا خطورة بالغة. ويمكن في حياتنا أو في حياة البرية فضلوا الصمت كثيرا جدا عن الكلام، لأن الكلام كثرة الكلام لا تخلو من معصية. إذن العلامة الثانية الكلام الموزون اللي بيطلع من الإنسان، بيطلع في أعداته الخاصة، بيطلع في أعداته العامة، بينه وبين فكره، في وسط أسرته، في وسط خدمته. ده كلمة واحدة ممكن تهيج شعب، كلمة واحدة ممكن تهيج كنيسة، ممكن تهيج خدمة، ممكن تتعب أسرة، كلمة واحدة. عقل مملوء بمعرفة متوازنة، وده يخليني أقول حتى قراءتنا يجب أن تكون قراءات متوازنة. لا نقرأ لكاتب واحد ولا نقرأ في مجال واحد بس. الإنجيل هو أولا، لكن كل المعرفة قدامنا، بالذات لو كنا خدام على أي مستوى من مستويات الخدمة. العلامة الثالثة اللي بتخلي العقل صح، إن العقل ده له دايما مرجعية. في مثل مصري كده مش عارف تعرفوه ولا لأ، اللي ما عندوش كبير يشتريه كبير. أنا ما عرفش هيشتروه منين، لكن يشتريه كبير. والذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا. المرجعية، مهما الإنسان كبر في المعرفة، ومهما كبر في الآدمية، ومهما كبر في خبرة الحياة، إلا الإنسان يحتاج دائما أن يعود إلى مرجع. مرجع كنيستنا بتعلمنا إن إحنا يكون لنا أباء اعتراف وأباء مرشدين طول حياتنا، كيف ما يكون مواقعنا في الخدمة. وكتير الواحد ممكن يواجه موقف، الموقف ده مش عارف يتصرف فيه إزاي. المرجعية هنا بتدي نوع من صمام الأمان في عمل الإنسان وفي حياة الإنسان. إذا رأيت إنسانا دائما يسقط، اعرف أنه يقود نفسه بنفسه. عايزين واحد ماشي بمخ، فمن خلال كده بيبتدي يضيع نفسه. نسمع عن البابا أثناسيوس العظيم، كانت مرجعيته هي القديس ألكسندروس، البابا رقم 19. والقديس أغسطينوس اللي بنسميه شفيع التائبين وابن الدموع، كانت مرجعيته القديس أمبروسيوس أسقف ميلان. وكانت سيرة أنبا أنطونيوس سيرة فاعلة في حياته وفي توبته. المرجعية، من الأفضل أن تكون أشخاص لهم حكمة، ويمكن أن تكون المرجعية أيضا بعض الكتب، الكتب القيمة، أو ممكن شخص يكون في مجال ما خبر الحياة كثيرا. لكن من الضرورة بمكان أن يوجد للإنسان مرجعية. أنا قلت ثلاث علامات: عقل يقودها الله، وعقل معرفته متوازنة، وعقل له مرجعية. نمرة أربعة، ودي المهمة، أن هذا العقل دائما متجدد. المياه الواقفة دايما مياه راكدة، والمياه الراكدة تبتدي أكسجينها يقل، وتبتدي تمتلئ ببعض الفطريات والبكتيريا وحاجات زي كده، وتبتدي يبقى ريحتها مش حلوة، وتبقى لا تصلح لشيء، لا في زرع ولا في شرب ولا في صناعة. لكن الفكر المتجدد باستمرار، وده اللي بيخلينا نصلي الآية دي باستمرار: قلبا نقيا اخلق فيها الله، وروحا مستقيما جددوا في أعشائي. كل ما الإنسان فكره يحود شوية، ينحرف شوية، روحا مستقيما جدده في أحشائه، يرجع إلى استقامته. بتعجبني الآية اللي في المزمور الأول وإحنا بصليها عن الرجل، طوبى للرجل، ونقول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. وتوقفوا عند كلمة مجاري المياه اللي هي الووتر ستريم، مية جارية، مية جارية، مية متجددة، مية أكسجينها حاضر، مية ده مجرد مرورها قدامنا كده يشبع النفس، مجرد ان المية دي تروي بيها تجيب نتيجة، مجرد المية دي تشرب منها ترتوي. يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، حالة التجديد الروحي في الإنسان، في عقله، فكره. في واحد راكد، وفي عندنا في الأمثال المصرية أمثال تضعف هذه النقطة، يقول لك اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش، دي كارثة. أو اللي نبات فيه نصبح فيه، اللي نبات فيه نصبح فيه، يعني فيش تغيير خالص، مفيش تجديد خالص خالص. عملية تجديد العقل عملية روحية داخلية فيها عمل للنعمة وفيها عمل لإرادة الإنسان، الاتنين بيشتغلوا مع بعض. فيها عمل للنعمة، نعمة الروح القدس اللي يساعد في تجديد فكر الإنسان وحياته، وفي نفس الوقت فيها إرادة الإنسان اللي بتستقبل واللي بتنفذ واللي بتسعى في هذا. حتى احنا في الكنيسة عندنا حاجة لطيفة قوي، يقولك احنا عاملين نهضة، مش كده؟ كلنا بنعمل نهضات في الأعياد والمناسبات وسير القديسين، نهضة. الكلمة دي كلمة رائعة، بس المهم تكون اسم على مسمى. المهم كلمة نهضة دي، نهضة انهاض فكر الإنسان، انهاض روح التوبة فيه، انهاض الاستنارة، انهاض الرؤية الجديدة في حياته. وده مثلا الكنيسة من حلاوة طقسها انها تعمل لنا طقس شعانيني مثلا، طقس صيامي، طقس فرايحي، طقس كياهكي، طقس سنوي. التنوع ده هو على مجاري المياه، على مجاري المياه. التجديد المستمر ده جيش مثلا مرة يقول يا احنا صمنا الصيام ده قبل كده بعمرنا كله زهقنا، لا، ده هي عملية التنوع والتجديد والتغيير المستمر ده. حتى في نغم الكنيسة، في نغم الألحان، ده يطفي بهجة ويطفي استنارة في حياة الإنسان، ويطفي كمان تشويق. يبقى الإنسان متشوق، احنا مثلا داخلين على صوم كذا او داخلين على مناسبة كذا. في سفر المراسي، وهو سفر صغير ملحق بسفر أرميا النبي، في آخره آية من ثلاث كلمات يقول كده: جدد أيامنا كالقديم. والآية دي يعني ممكن أن تكون مصار لتأملنا جدا. جدد أيامنا كالقديم، يعني خلي الأيام بتاعتنا النهاردة فيها روح الجدة كما كانت في القديم. أحيانا إنسان يتكلم عن المسيح التاريخ، المسيح التاريخ مش المخلص، مش الذي يرافق حياة الإنسان كل يوم. أحيانا نتكلم كده، نتكلم على مثلا بعض الخدام أحيانا يغلطوا ويتكلموا عن المسيح كأنه سوبرمان، لكن مش ده المسيح. هو المخلص، هو الفادي، العمل الخلاصي بتاع المسيح. هنا لما بنقول إن هذا العقل يجب أن يتجدد في فكره، يتجدد في فكره. وطبعا الآية واضحة جدا في رسالة روميا لما قالها لنا القديس بولس الرسول لما قال كده: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. دي وصية، وصية إلزامية، وصية إلزامية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تجديد الذهن. وطلبة تحتاج من الإنسان أن يقف قدام الله ويقول له: يا رب ساعدني. وأنا بعتقد أن تجديد الذهن هو شكل من أشكال التوبة. أحب نتكلم على التوبة كتير، لكن توبة حقيقية بفعل حقيقي تلاقيها قليلة في وسط الناس. فعايزة تجديد ذهن الإنسان، والتجديد ده قضية كبيرة جدا في حياتنا المسيحية، لكن أصولها وجذورها الكتابية واضحة قدامنا جدا. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، قلبا نقيا اخلق فيه الله، وروحا مستقيما جددوا في أحشائي. أدي علامات العقل السليم والعقل المتزن والعقل الصح. لكن عايز أحط قدامك بعض سمات العقل الغلط. يعني مثلا عندنا عقل يهول، عقل تهويل، يبقى الموضوع قد كده يهوله قدامه. في أي خبر، في أي حكاية، وطبعا عشان يهوله لازم يضيف عليه، تبقى القصة صغيرة وقصة بسيطة أو محدودة، وبعدين لأنه عقل مهول اتحطت في ده ابتدى بقى ينزج حولها حكايات، وممكن تبقى مشكلة وتكبر. نوع تاني من عقل، العقل المنحرف اللي دايما بيفكر شمال. عارفين في العربيات دايما واحد ما يبقى فيه عربية مش موزونة يقول لك العربية دي بتحدف شمال أو بتحدف يمين، يوم اللي بيسوقها في خطورة عليه. والعقل ده دايما عايش في الخيال، حاجات خيالية يتصورها ويتخيلها. وفي عقل تاني للأسف مشحون باليأس، تيجي تقول له حاجة يقولك منفعش، تيجي تحكي له موضوع يقولك عملناه قبل كده ومنفعش، تيجي تقول له على حاجة المستوى يقولك لا مش هتنجح، كسر مقاديف، رؤيته فيها يأس، ليس عنده رجاء بالمرة في أي حاجة. ويجيب بقى أمثلة، في أمثلة بس يعني كلامها ما يناسبش إن احنا نقوله عشان يأكد بها كلامه. لكن عقل اليأس ده من أخطر أنواع العقول، ده إن كان في عقل في أصلا يعني. وطبعا موضوع اليأس ده فاكرينه مع أديسون اللي اخترع المصباح الكهربي، لما جابوا الناظر وجابوا والدته وطردوا، وان قال لها ابنك ده مش نافع، طب معلش، طب عشان خاطر الست تبكي مفيش فايدة، انا قررت اطرده. عقل الناظر عنده يأس، مخه مليان يأس، لكن عقل امه كان مليان امل، فضلت تزق ابنها ويبيع جرايد ويبيع مجلات ويركب في المواصلات ويجيب تمن الدراسة بتاعته لغاية ما صار مخترع واختراعاته عديدة. عقل الأمل. كمان فيه عقل جامد أو متجمد. عقل الجامد ده الذي لا يتطور، لا يتطور مع الزمن، زي ما هو العقل ده هو عايش بأيام ما كان صغير مثلا أو بخبرته القديمة بتاعته، وعقله ده هو لا ينظر حوله إيه، ولا الزمن بيحصل فيه إيه، ولا التطور حصل فيه إيه. هو عقل. وفي نفس الوقت يرفض كل جديد، رافض خلاص. دي أنواع من عقول ربنا يعني يحفظ الإنسان منها. في عقل تاني، العقل الروتيني، والعقل الروتيني ده هو اللي هو يعني هي بتتعمل كده وخلاص، بس ما عرفش غير في الدنيا غير حكاية دي. هو يخرج الصبح الساعة كذا، يقعد لغاية الساعة كذا، يمسك ورقة، يمسك قلم، ما فيش حاجة بتجد في حياته. وبعدين يقول لك أنا بقالي 30 سنة بعمل كده، أنت عايز تغيرني النهاردة؟ ده عقل روتيني، ولا يصلح طبعا في أمور الخدمة أو في أمور العمل، حتى في أمور المجتمع. هذا العقل لا يعرف التجديد ولا يعرف الابتكار. ولازم نبقى عارفين ان في هنا مصطلحين دايما بنستخدمهم كتير، ما بين هو أصالة وما هو معاصرة. وعملية الجمع ما بين الاثنين دي عايزة العقل الذي يجدده الروح القدس. بين الأصالة، جدد أيامنا كالقديم، عايز روح الله يعمل في تجديد عقل الإنسان عشان يقدر يجمع ما بين الأمرين دول، الأصالة الجذور والمعاصرة الثمر والشجرة اللي فوق الأرض. في عقل فضولي عمال يدور على الأخبار ويبحث على الأخبار وينقل سير الناس وينقل الحكايات، فضولي ويشبع بالحكاية دي، ونفسيا يعني لما يعرف أخبار الناس يشبع. طبعا ده عقل مريض يعني. في كمان عقل منقاد. منقاد يعني ما يعرفش غير فلان هو ده البطل بتاعه، والبطل ده كيف ما يكون بقى، بطل في تاريخ الكنيسة، بطل في تاريخ المجتمع، بطل في التاريخ القومي، بطل في التاريخ السياسي، هو ما عندوش غير شخص واحد. وهو منقاد أو مسلوب لفكر هذا الإنسان. العقل المنقاد لا يستطيع أن يفكر بمفرده، وكأنه عقله كده مسبي في الشخص اللي حطه قدامه. ودي خطورة الإنسان الذي يقرأ لكاتب واحد مهما كان هذا الكاتب، وفي كل المجالات مهما كانت براعة كاتب واحد، لكن ده عقل واحد، ما يصحش الإنسان يبقى أسيره، لأن كل إنسان له فرادته. في كمان العقل المشوش. المشوش يعني إيه؟ ده اللي تلاقيه بيتكلم في موضوع ويخرج لموضوع تاني، وبعدين موضوع تالت وموضوع رابع، وتيجي تدور على الحكاية أو أصل الموضوع ما تلاقيش. ده زي التايه، زي واحد كده يقول أجرب الشارع ده، طب أمشي في الشارع ده، طب أرجع الشارع ده، واحد زي التايه في فكره، مشوش. وفي عقل كمان بيسموه العقل المنفعل، دايما منفعل، دايما متوتر، دايما قلقان. أبسط كلمة تخليه انفعاله، وده بينعكس طبعا على حياته بأمراض كتيرة وأتعاب كتير. طبعا ممكن نضيف لكل العقول دهيت أو إن كانت عقول، العقل الشهواني اللي الخطية أو الشهوات متحكمة فيه. واللي بيدرسوا في الأدب بيقدروا يحددوا إن الكاتب ده مفتاحه كلمة كذا، المال مثلا، مفتاح الكاتب ده موضوع السلطة أو الذات، النقطة دي اللي هي عمال يدور حولها، وهكذا. آخر حاجة أحب أقولها، إن الإنسان لو أراد النعمة من فوق تساعدني في تجديد ذهني وعقلي، قلبا نقيا أخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أعشائي، لكن دوري أنا بالإرادة إيه؟ ممكن أقترح حاجة أو اتنين أو ثلاثة كده يبقوا قدامنا. ممكن العقل يتجدد من خلال القراءة المستمرة وعلى رأسها الإنجيل، ولذلك التدريب اليومي بتاع قراءة الإنجيل أحد وسائل تجديد العقل. جدد عقلك بقراءات مستمرة متنوعة، وما تقفش عند حاجة واحدة. كمان من الحاجات الجميلة ان الانسان يجدد عقله بالجلوس الى الكبار، الجلوس الى الكبار، سواء في اخذ المشورة، سواء في الدردشة العامة كده. خبرات الماضي تستطيع ان تفيد الانسان في الحاضر، بالذات لو كان الكبار لما بنقعد وياهم، خبرتهم في التاريخ، خبرتهم في الحياة، خبرتهم مع الاشخاص، خبرتهم مع المواقف. والقرايات ده هي قرايات المشورة أو أخذ المشورة من الآخرين بالذات الأمناء، بتبقى مؤثرة جدا في تجديد عقل الإنسان. يقول لك أبونا قال لي أو سيدنا قال لي الحكاية ده هي، ويمكن الخبرة تبقى في كلمتين، لكن الكلمتين دول يبقى لهم معنى كبير في حياة الإنسان وتجديد عقله. ودي مسؤولية علينا باعتبارنا احنا النهاردة في عدد كبير من الاباء الاسافة، مسؤولية علينا حتى مع مجامع الكهنة، ومجامع الكهنة مع الخدام والشمامسة، ان احنا ازاي نساعدهم على تجديد العقل وروحا مستقيما جددوا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جددوا في احشائنا. ازاي التجديد ده بوسائل كتيرة، من ضمنها وسيلة المشورة. يمكن وسيلة أخرى من الوسائل اللي بتساعد الإنسان إنه يعرف التاريخ، وأعتقد أنه لحكمة بالغة كنيستنا فيها السنكسار وفيها الدفنار، وده كتاب تاريخ وتاريخ على مراحل السنين. أحد وسائل بتساعد الإنسان في تجديد رؤيته وتجديد ذهنه. الخلاصة يا أحباء، مع احتفالنا بعيد حلول الروح القدس بنرفع قلبنا وبنقول قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. بنصلي وبنطلب ان الله من خلال عمل الروح القدس يمنحنا روح التجديد في حياتنا، روح التوبة، روح الاستنارة في حياة الانسان، في حياة كل اسرة، عشان الأسرة ما تحسش بالملل، في كل خدمة، في كل كنيسة، حتى في المجتمع يحتاج